الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد ابتليت الأمة أولئك الروافض المناجيس عملهم الله تعالى بعدله، وهم يسبون الصحابة ويلعنونهم ويكفرونهم، فما حكم سب الصحابة رضي الله عنهم؟ ينقسم سب الصحابة رضي الله عنهم إلى أنواع، ولكل نوع من السب حكم خاص به. السب هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف، وهو ما يفهم من السب بعقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح ونحوهما. وسب الصحابة رضي الله عنهم دركات، بعضها شر من بعض، فمن سب بالكفر أو الفسق، ومن سب بأمور دنيوية كالبخل وضعف الرأي، وهذا السب إما أن يكون لجميعهم أو لأكثرهم، أو يكون لبعضهم أو لفرد منهم، وهذا الفرد إما أن يكون ممن تواترت النصوص بفضله أو دون ذلك. فهذا يحتاج تفصيلا وبيانا لأحكام كل قسم. أولا، من سب الصحابة بالكفر والردة أو الفسوق جميعهم أو معظمهم، لا شك في كفر من قال بذلك، لأمور من أهمها أن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وبذلك يقع الشك في الكتاب والسنة، لأن الطعن في النقلة طعن في المنقول، وأن في هذا تكذيبا لما نص عليه القرآن من الرضا عنهم والثناء عليهم. فالعلم الحاصل من نصوص الكتاب والأحاديث الدالة على فضلهم قطعي، ومن أنكر ما هو قطعي فقد كفر. كذلك من سب الصحابة بالكفر والردة أو الفسق فهو كافر، لأن في ذلك إيذاء له صلى الله عليه وسلم، لأنهم أصحابه وخاصته، فسب المرء وخاصته والطعن فيهم يؤذيه ولا شك، وأذى الرسول صلى الله عليه وسلم كفر كما هو مقرر. قال شيخ الإسلام رحمه الله مبينا حكم هذا القسم، يعني من سب الصحابة بالكفر والردة أو الفسق جميعهم أو معظمهم، وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفر قليلا لا يبلغون 14 نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره، لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليه. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، إلى أن قال: وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. وقال الهيثمي: ثم الكلام أي الخلاف إنما هو في سب بعضهم، أما سب جميعهم فلا شك في أنه كفر. ومع وضوح الأدلة الكلية ذكر بعض العلماء أدلة تفصيلية أخرى، منها أولا ما قال العلماء في تفسير الآيات الأخيرة من سورة الفتح، من قوله: محمد رسول الله والذين معه، إلى قول: ليغيظ بهم الكفار. استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية كفر من يبغضون الصحابة، لأن الصحابة يغيظونهم، ومن غاضه الصحابة فهو كافر، ووافقه الشافعي وغيره. من الأدلة التفصيلية ما في حديث أنس عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، متفق عليه. وفي رواية: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، وهذا في الصحيحين أيضا. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل آمن بالله واليوم الآخر، فمن سبهم فقد زاد على بغضهم، فيجب أن يكون منافقا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. من الأدلة التفصيلية أيضا ما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه ضرب بالدرة من فضله على أبي بكر. ثم قال عمر: أبو بكر كان خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا. ثم قال عمر: من قال غير هذا أقمنا عليه ما نقيم على المفتري، كما في فضائل الصحابة لأحمد بإسناد صحيح. كذلك قال علي رضي الله عنه: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. وأيضا عند أحمد في فضائل الصحابة وعند ابن أبي عاصم وقد حسنه الألباني. فإذا كان الخليفتان الراشدان عمر وعلي رضي الله عنهم يجلدان حد المفتري، من يفضل عليا على أبي بكر وعمر، أو من يفضل عمر على أبي بكر، مع أن مجرد التفضيل ليس فيه سب ولا عيب، علم أن عقوبة السب عندهما فوق هذا بكثير. ثانيا، من سب بعضهم سبا يطعن في دينهم كأن يتهمهم بالكفر أو الفسوق، وكان ممن تواترت النصوص بفضله كالخلفاء، فذلك كفر على الصحيح، لأن في هذا تكذيبا لأمر متواتر. روى أبو محمد ابن أبي زيد عن سحنون قال: من قال في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إنهم كانوا على ضلالة وكفر قتل، ومن شتم غيرهم من الصحابة بمثل ذلك نكل النكال الشديد. وقال هشام بن عمار: سمعت مالكا يقول: من سب أبا بكر وعمر قتل، ومن سب عائشة رضي الله عنها قتل، لأن الله تعالى يقول فيها: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فمن رماها فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل. من رماها أي بالإفك، لأن الله تعالى برأها منه ومما قالوه، فراميها مكذب لله فيما أخبر من براءتها رضي الله تعالى عنه. أما قول مالك في الرواية الأخرى: من سب أبا بكر جلد، ومن سب عائشة قتل، قيل له: لما؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن، يعني فيما قرره القرآن. فالظاهر والله أعلم أن مقصود مالك رحمه الله هنا في سب أبي بكر رضي الله عنه فيما دون الكفر، يوضحه بقية كلامي عن عائشة رضي الله عنها حيث قال: من رماها فقد خالف القرآن، فهذا سب مخصوص يكفر صاحبه لا يشمل كل سب، ذلك لأنه ورد عن مالك القول بالقتل في من كفر من هو دون أبي بكر. وقال الخرشي: من رمى عائشة بما برأها الله منه، أو أنكر صحبة أبي بكر، أو إسلام العشرة، أو إسلام جميع الصحابة، أو كفر الأربعة، أو واحدا منهم كفر. وقال البغدادي: وقالوا بتكفير كل من أكفر واحدا من العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقالوا بموالاة جميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكفروا من أكفرهن أو أكفر بعضهن رضي الله عنهن. المسألة فيها خلاف مشهور، والراجح ما تقدم. قال الإمام أحمد: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم رضي الله عنه، ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه، ليس للسلطان أن يعفو عنه، بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن ثبت عاد عليه بالعقوبة وخلده الحبس حتى يموت أو يراجع. فانظر إلى قول إمام أهل السنة في من يعيب أو يطعن بواحد منهم ووجوب عقوبته وتأديبه. ثالثا، سب صحابي لم يتواتر النقل بفضله سبا يطعن في الدين. ظهر فيما سبق رجحان تكفير من سب صحابيا تواترت النصوص بفضله من جهة دينه، أما من لم تتواتر النصوص بفضله فقول جمهور العلماء بعدم كفره يعني بعدم كفر من سبه، ذلك لعدم إنكاره معلوما من الدين بالضرورة إلا أن يسبه من حيث الصحبة. رابعا، من سب بعضهم سبا لا يطعن في دينهم وعدالتهم، لا شك أن فاعل ذلك يستحق التعزير والتأديب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما إن سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم كوصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك فهو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء، وذكر أبو يعلى من الأمثلة على ذلك اتهامهم بقلة المعرفة بالسياسة، ومما يشبه ذلك اتهامهم بضعف الرأي وضعف الشخصية والغفلة وحب الدنيا ونحو ذلك. وهذا النوع من الطعن تطفح به كتب التاريخ وكذلك الدراسات المعاصرة لبعض المنسوبين لأهل السنة باسم الموضوعية والمنهج العلمي، وللمستشرقين أثر في غالب الدراسات التي من هذا النوع. حكم سب عائشة رضي الله عنها: من سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد أجمع أهل العلم على أنه يكفر. قال أبو يعلى: من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم، فروي عن مالك: من سب أبا بكر جلد ومن سب عائشة قتل. قيل له: لما؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن. وقال ابن شعبان في روايته عن مالك: لأن الله تعالى يقول: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فمن عاد لمثله فقد كفر. والأدلة على كفر من رمى أم المؤمنين صريحة وظاهرة الدلالة، منها أولا ما استدل به الإمام مالك أن في هذا تكذيبا للقرآن الذي شهد ببراءتها، وفيه تكذيب لما جاء به القرآن، ومن كذب ما جاء به القرآن كفر. قال ابن كثير رحمه الله: وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها رضي الله عنها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر لأنه معاند للقرآن. قال ابن حزم تعليقا على قول الإمام مالك الذي مر: قول مالك هاهنا صحيح، ويردة تامة، وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها رضي الله عنه. ثانيا، فيه إيذاء وتنقيص لرسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه دل عليها القرآن المجيد، فمن ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما فرق بين قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، وبين قوله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. فقال عند تفسير الآية الثانية: هذا في شأن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وهي مبهمة ليس فيها توبة، ومن قذف امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبة، لآخر كلامه. قال: فهم رجل أن يقوم فيقبل رأس ابن عباس من حسن ما فسر رضي الله عنه. فقد بيّن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية إنما نزلت في من قذف عائشة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن لما في قذفهن من الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما فيه من عيبه صلى الله عليه وسلم، فإن قذف المرأة أذى لزوجها كما هو أذى لابنها، لأنه نسبة له إلى الدياثة وإظهار لفساد فراشه، وإن زنا امرأته يؤذيه أذى عظيما. ولعل ما يلحق بعض الناس من العار والخزي بقذف أهله أعظم مما يلحقه لو كان هو المقذوف. وكذلك فإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع. قال القرطبي عند قوله تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، يعني في عائشة، لأن مثله لا يكون إلا نظير القول في المقول عنه بعينه أو في من كان في مرتبته من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما في ذلك من إذاية رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه وأهله، وذلك كفر من فاعله. ومما يدل على أن قذفهن أذى للنبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما في حديث الإفك عن عائشة رضي الله عنها قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، كما في الصحيحين. فقوله من يعذرني من ينصفني ويقيم عذري إذا انتصفت منه لما بلغني من أذاه في أهل بيتي. فثبت أنه صلى الله عليه وسلم قد تأذى بذلك تأذيا استعذر منه. وقال المؤمنون الذين لم تأخذهم حمية، لم تأخذهم حمية لابن أبي، مرنا نضرب أعناقهم فإنا نعذرك إذا أمرتنا بضرب أعناقهم. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على سعد رضي الله عنه استئماره في ضرب أعناقهم. ومن يقذف الطيبة الطاهرة أم المؤمنين زوج رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، لما صح ذلك عنه أنها زوجته في الدنيا والآخرة، فمن يقذف الطيبة الطاهرة أم المؤمنين فهو من ضرب أي من نوع عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، كما أن الطعن بها رضي الله عنها فيه تنقيص برسول الله صلى الله عليه وسلم من جانب آخر، حيث قال الله جل وعلا الخبيثات للخبيثين. قال ابن كثير رحمه الله أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي طيبة، لأنه أطيب من كل طيب من البشر، ولو كانت خبيثة لما صلحت له قدرا ولا شرعا. لهذا قال تعالى أولئك مبرؤون مما يقولون، هم بعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان. ورضي الله تبارك وتعالى عن أمنا أم المؤمنين التي يسبها أولئك الملاعين من الروافض سبا قبيحا لا يرعون، يكفرون ويلعنون ويشتمون ويسبون، ويواليهم من يواليهم من أهل السنة، كيف يكون من أهل السنة وهو يوالي أولئك المناديس الخبثاء؟ ولكن لله في خلقه شؤون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.